أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث التعبدي والتوصلي، وذكرنا فيما تقدم مجموعة من التعاريف الواردة في التعبدي والتوصلي، وذكرنا تعريف المشهور وهو المراد من كلام المصنف، وذكرنا عموما على كل حال هل أن الخلاف يقع بينهم في عالم الجعل والحكم أو في عالم الملاك والغرب. ثم بعد كل المساء شرحناها وما إلى ذلك، وقلنا إذا علمنا أن هذا الحكم الإلهي توصلي فبه، إذا علمنا أنه تعبدي فبه، ولكن الكلام في حالة الشك، هل هو تعبدي أم توصلي؟ فما هو الأصل الذي يحدد لأن هذا توصلي وليس تعبدي أو العكس؟ قال المصنف عليه الرحمة: لكي تتضح هذه الحقيقة ذكرت إلى بد من ذكر أمور وتقديم أمور. في الأمر الأول وضحنا هذه الحقيقة، وهي حقيقة أنه أنشأ الخلاف هو في هل يمكن أخذ قصد قرب في متعلق الأمر أو لا. قلنا يوجد رأيان، إذا من يقول فبالتالي عدم التقييد كاشف عن أنه توصلي وليس تعبدي لإمكان التقييد ولم يقيد. من قال بالاستحالة، يعني أصلا لا يمكن التقييد، خصوصا العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة الملكة والعدم، فبالتالي لا نستكشف الإطلاق في حالة عدم التقييد، لأنه محتمل إما عدم القدرة على التقييد أو أنه يقيد ولكن لا يريد هذا القيد، فيقول ما نستطيع أن نحدد أيهما، فبالتالي تبقى القضية قائمة وعائمة. وعلى هذا الأساس الإطلاق أو عدم التقييد لا يكون كاشفا عن الإطلاق، أي فبالتالي لا نستطيع أن نقول توصل بهذه السهولة. هذا ما يمكن أن يقال في المقام، وتقريبا شرحنا ووضحنا فيما تقدم. بعد أريد أن أعيد المطالب، هذا فقط كما تقدم بشكل سريع. الأمر الثاني الذي نخوضه في هذا اليوم، وربما في الأمر الثالث كذلك لكي بعد إن شاء الله نوفقا انتهى هذا البحث الآتي، هو ما عنونه المصنف محل الخلاف من وجوب قصد القربة. هنا المصنف يشير إلى مسألة. الآن عندنا قصد امتثال الأمر، يعني أقيم الصلاة بقصد امتثال أمرها، والذي قلنا فيما تقدم ماذا عند البعض هو محل استحالة كما أشرنا، وذكرنا هم دليل لزوم الدور، ويأتي إن شاء الله يعني في النقطة الرابعة رح يشير إليها في نقطة جالب تعبيره يأتي، لكن احنا استعجلنا وذكر ذاك الأمر الفائدة يعني، أو تعجلنا الآن. هنا المصنف يقول بأننا عندنا قيود هذه القيود يعني تؤخذ في الأمر، أو نأتي من هذه النقطة. عندنا إن صح التعبير قصد القربة، هذا قصد القربة كلي كما يشير بعض الباحثين، قصد القربة أمر كلي له أصناف وتحته تجليات أو أصناف ثلاثة. أولا قصد امتثال الأمر، وهذا ما تقدم، يعني أنت هذا الأمر نفسه قيد بقصد امتثال الأمر، وهو اللي قلنا أمر مستحيل على. الأمر الثاني قصد الإسناد إلى الله تعالى، قصد الإسناد إلى الله، يعني أنت تصلي الصلاة بقصد ماذا؟ إسنادها وأنه مثلا هذا الأمر محبوب لله أو يحسنه الله، يعني بهذا العبارة تسند هذا الفعل بهذا اللي حتقول أصلي هذه الصلاة لكونها محبوبة عند الله، في هذا القيد لكونها حسنة عند الله أو محسنة عند الله. هذا نوع من التقييد. النوع الثاني، النوع الثالث لا، أقيد هذه العبادة أو هذا العمل بأصل الصفات الموجودة في الفعل. يعني ألحظ مثلا أصلي هذه الصلاة بقيد حسن ذات الفعل، نفس الصلاة بما صلاة حسنة بغض النظر عن كانت تكون عند الله حسنة أو ليست بحسنة، لأن ذات الفعل بما فعل حسن. خصوصا مثلا لا يؤمر بشيء من قبل الشارع إلا بما أنه في ذاته حسن وفي ملاك مصلحة وما شاكل ذلك. فعندك ثلاثة أمور، إما أن تقيدها بقصد امتثال الآم، وهذا هو أساس المطلب عندنا اللي احنا قلنا فيما تقدم بالاستحالة وذكرنا دليل الدور وما شاكل ذلك، ويأتي إن شاء الله بحثه في النقطة الأخيرة. القسم الثاني قصد الإسناد إلى الله، يعني أنه أقول هذا لأنه محبوب لله، لأنه حسن لله، أقوم أنا بهذا العمل، أصلي بهذا القيد. الأمر الثالث قصد الصفة الحسنة في ذات الفعل، ما ألحظ أنه الله سبحانه وتعالى قال عنها حسن أو قال عنها محبوبة عندي أو ما شاكل ذلك. الآن المصنف عندما طبعا هذه القيود الثلاثة، المصنف لو لاحظنا عبارة دمج الثاني والثالث، فهذا فيه تأمل أو فيه وقفة من جهة أنه يعني جعل، لأن المطلب ماذا يريد أن يقول هنا، يعني ما عندنا مطلب زائد طبعا، أساس المطلب الذي يريد يقول به لو قلنا، لاحظوا إياه هذه النكتة هي، يعني عندنا أمران في المسألة. إذا بعد ما ذكرنا هذه الأمور الثلاثة عندنا مسألتان، المسألة الأولى في المقام هي مسألة أنه هل يجوز أخذ قيود غير قيد قصد الآم أو لا يجوز. إحنا على أساس قسمنا ماذا هذه الأمور الثلاثة، قصد الأمر بلا أشكال فيه كلام. يقول المصنف حسب ما ذكر من عبارة أن القسم الثاني والثالث ممكنا. أنت الآن لو صليت الصلاة بقصد أنها حسنة الفعل، ترضى الله لأنها رياضة ويعني لها دواعي، يعني أخرى دواعي بغض عن القربة لوجه الله وكذا، حين آخر هذا لا بد منه، لكن الكلام بأنه ماذا مع أنه ألحظ هذا اللحاظ أو الصوم الآن، شوف في ذهنيات الناس مثلا مع أنه قربة لله لكنه ماذا يقيده، مثلا صوم وتصحه صحة للبدن، يقتل السموم في البدن، يعالج الأمراض الخطيرة مثلا. فهل الآن لو إنسان قيد الصوم بهذا القيد بأنه محبوب لذاته أو محبوب لله، قلنا الثاني والثالث، عند المصنف الثالث لا إشكال فيهما، لأنه يقول الإشكالات إذا عندنا محذور عقلك الدور أو الخلف أو ما شاكل ذلك، هذا مرتبط بقصد امتثال الآم، لأن قلنا فيه تقدم وتأخر، وما يكون متقدما متأخر وما يكون متأخرا متقدم، فبالتالي يؤدي إلى استلزام الدور وسببه اجتماع النقيض، يعني اللي وضحناه في البحث السابق، ويعطي في النقطة الرابعة يذكره هو، يعني إن شاء الله في غدا يأتي إلى البحث. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول من هذا المرة يقول إحنا ما عندنا إشكال إلا في أخذ قصد امتثال الأمر، هذا بمحذور العقلي، أما بقية الدواعي بقية القصود إن صح التعبير لا إشكال فيها، ذي ما تطالها يدل إشكالات. لكن نعم يبقى الكلام عند البعض، يعني يشكل على المصنف عليه الرحمة، لأنه أنت من قال لك تدمج الثاني والثالث، لأن الثاني هم فيه إشكال عند البعض. الثاني قصد أنه يكون محبوبا لله أو مثلا حسن عند الله، أن الثاني هم محله خلاف، بل البعض أنا ما شاف هذا القول لمن، لكن ينقله البعض بأنه قصد الأمر الثاني أصلي بقصد أنه محبوب لله، أصلي بقصد أنه حسن عند الله، يقول هذا أشد محذورية حتى من قصد امتثال الآب، لأن هذا المفروض فرعه وجود الآب. وعلى كل حال ربما توجيه في محله. فشاهدي من باب الإثارة فقط ولا بحثه في محله، هنا إذن المصنف دمج بين الثاني والثالث، أخذ بكيل واحد ورأيه على كل حال. وإن قلنا بأنه عند البعض فرقوا بأنه الثاني بالذات فيه كلام آخر، نعم يبقى الثالث لا أشكال فيه، أنني أصلي الصلاة بداعي حسن ذاتها، أو أد الصوم بأنه أمر مقيد بأنه حسن في ذاته وممدوح في ذاته وما شاكل ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استدل المصنف على هذه الصحة بأنه نحن الآن لو فرضنا، يقول المسألة الثانية هذه الأمور، أصلي بعنوان رضاء لله، أو أصلي مثل صلاة بعنوان صلاة الأحرار مثلا، حبا لله شكرا لله، أو كون الفعل محبوبا في ذاته، أو كون الفعل يحبه الله، صرت أنا صليت ولا التفت حق كل هالقيود، مثل أنا اللي تصلي، لا في ذهني أن الأفعال فيها حسن وقبح مثلا، ولا في ذهني أنه والله أنظر مرضات الله، نعم قصد القرب النية كبحث آخر، لكن كلامنا بهالعناوين الأخرى الدواعي الأخرى مثلا، لما واصل إلى مقام الله وصلي الصلاة كما صلي علي بن أبي طالب شكرا لله على أنعامي، حتى لو لم يكن تعبير سلام الله عليه، حتى لو لم يخلق الله جنة ولا نار لكان أهلا للعبادة شكرا لنعمائه. واضح على كل عصر ما ملتت حكونا النقاط، عبادتي صحيحة أو لا؟ يقول بلا إشكال بالإجماع، هناك دليل إجماع، يعني استدل بالإجماع عند العلماء على أن الصلاة صحيحة حتى لو دم تقصد هذه الدواعي، يعني أقصد إنها أنه هذه أمر من الله سبحانه وتعالى ولم ينظر إلى هذه الوجوه، نعم، وإلا كما قلنا إذا كانت عبادتي متوقفة عليها متأتي قاعدة لكان لبان القضايا دي، لأنها محل ابتلاء مثلا من جهة كمان في بعض الأعلام. وبالتالي يعني أولا لا، يعني كأنها هي قضية يعني أشبه بلا بشرط إن صح التعبير، إن صليتها بهذه القصود، قصد المحبوبية لذاتها أو لأنها محبوبة لله أو مرضاة لله، ما يوجد أي محذور عقلي وبالتالي ما فيها إشكال. وإن صليتها من دون هذه القيود هم صلاتي ماذا؟ صحيحة ولا إشكال فيها. هذا تقريبا لب المطلب. إذن ما يريد المصنف في جملة واحدة إنه ما عدا قصد امتثال الأمر لا إشكال فيه، فقط الإشكالية أن تكمل والاستحالة في أخذ قصد الأمر قيدا في الأمر، لقلنا محذور الدور. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال محل الخلاف من وجوب قصد القربة، تنفس العنوان عندكم، إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، يعني قصد المحبوبية الذاتية، هذا وصف متعلق لمن؟ للمحبوبية الذاتية، يعني هناك أمر محبوب في ذات الفعل. يعني باعتبار لماذا تقول هذا الكلام؟ يقول باعتبار أن كل مأمور به، يعني من جهة الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده. واضح؟ وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل، لا من جهة قصد امتثال أمره، بل رجاء لرضا، يعني أصلا ما أنظر إلى أصلا أمرني الله أو لم يأمرني، أنا ألحظ ماذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى، لم يأمرني أصلا بالصلاة أنا أصليها شكرا له مثلا، ونحو ذلك من وجوه قصد القربة، يعني قصد الواجب، فإن كل هذه الوجوه يقول لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به كالصلاة المأمور بها، أخذ قيود ما يمنع، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي، اللي قلنا هذا محذور الدور واللي شرحنا سابقا هو يأتي. ولكن إيش هذه المسألة الأولى، ولكن الشأن هذه المسألة الثانية الآن، ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها، أصلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها، لا بد تأخذ بهذا القيود محبوبية رضائية كذا. قال الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، يعني الشارع المقدس لم يجعلها قيود في المأمور به، يعني إن لم تصلي بهذا القيد صلاتك باطل، ومثل شرط الطهارة الصلاة مقيدة بالطهارة، الصلاة مقيدة بالاستقبال، الصلاة مقيدة بالساترية، الصلاة مقيدة بالسورة مثلا حمد أو شيء من هذا القبيل، لا سواء أنت قيدتها أو لم تقيدها صلاتك ماذا صحيحة. قال الحق، والحق أقول الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا الإجماع مقصودة إذا أتي بها بداعي أمرها، يعني إنها أمر من الله، الله أمرني بالصلاة أصلي، إما بعد أخذ تلك القيود لا، مع عدم قصد الوجوه الأخرى، ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربى مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الاتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه. يعني لو كانت الصحة الصلاة متوقفة نصليها حبا لله أو لأن الفعل حسن في ذاته، يقول هذا اقتضي أنه ماذا أحسنت، لا بد أن أدي بهذا القيد وإلا لما تصح صلاتي، فعدم إتياني بها مقيد بهذا القيد إذن صلاتي باطلة، وهذا لم يقل به أحد. فالخلاف إذن الخلاف منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته، هو كلامنا بعد هذه النقطة هدفه هو تحديد مركز النزاع أكثر فأكثر، لا تروحون في الدواعي الأخرى، إذا عدنا إشكال وعدنا بتعبيرهم عزب ولطم وقامة مأتم وين على قصد الامتثال، إما غيره لا يستحق، ترى لا تشتتون يعني الفقيد عزيز لأن قصد امتثال الأمر، أما بقية الفقداء أو المفقودين لا ما يمتلكوا تلك المحورية في هذا المقام. واضح أخوانا هذا المطلب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هنا المصنف بعد لأنه جاي يتقرب إلى إثبات استحالة ماذا أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، وهنا تقريبا كما يلاحظ بأنه يذكر دليل الميرزا القمي قدس الله نفسه الزكية، فبالتالي هذا الدليل هو مركب من مقدمتين، هذه مقدمة وجه المقدمة الثانية إن شاء الله. الآن كلامنا في هذا اللحاظ بأنه يبتدئ هذه المقدمة يقول في المقدمة الأولى لن نوضحها يعني انطلاقا من هذا، يقول نحن لو جئنا إلى هذه التقسيمات عندنا تقسيمات أولية وعندنا تقسيمات ماذا ثانوية. التقسيمات الأولية هي تلك التقسيمات العارضة على الماهية بما هي، هي من دون أن تقيد الماهية بقيد أو شيء. مثلا الآن أخذ العلم في الإنسان بما هو إنسان، فيعرض العلم على الإنسان بما هو هو، ما بعد ما عندنا قيد على للعلم لكي يحل في الإنسان مثلا، أو الشجاعة أو العدالة، فمن هنا لما تقسم الإنسان إلى عادل أو غير عادل، عالم أو غير عالم، شجاع أو غير شجاع، يسموها تقسيمات ماذا أولية. لماذا أولية؟ تذكرون نقطة ذكرها سبب، لأنها تعرض على الماهية ماذا بشكل مباشر من دون قيد من دون متوسط وسط شيء آخر، تذكروا عندنا عروض مباشر وعروض غير مباشر، نظرنا في عشان أذكركم بالمطلب، نظرنا مثل إيش الآن تقسيم الوجود، الوجود إما واجب وإما ممكن، هذا تقسيم، هذا تقسيم أولي لأنه مباشرة يعرض على أساس الوجود، لأن الوجود طبعا يدك إما أن يكون واجب وإما أن يكون ممكن.
ذكرنا الطلب إما أمرنا
أي، بعدين يأتينا إن شاء ذا التقسيم الثاني، تقول الوجود إما جوهر وإما عرض، هذه الجوهرية والعرضية ما ليست تقسيمات أولية على الوجود، مو الوجود إما جوهر وإما عرض، لا، بعد أن تقول الوجود إما واجب وإما ممكن، الممكن إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض، فصار العرضية والجوهرية ماذا؟ تقسيم ثانوي، يعني لا يعرض على الوجود موجود بشكل مباشر، بل بتوسط الإمكان، مثلا توسط ما له ماهية، مثلا أنه الجوهرية والعرضية من أقسام ما له ماهية كما هو في الأبحاث الفلسفية في محل. على هذا قلنا نفس مسألة ماذا، الأمر والنهي، معناتنا الوجوب والاستحباب، قلنا بأن الوجوب والاستحباب تقسيمات ثانوية، لأنها تأتي على الصلاة أو على هذا الفعل بعد الأمر، إذا هناك أمر يأتي بعد ذلك ماذا، وجوب واستحباب، إما مباشرة لا ينقسم الأمر بما هو إلى مستحب، وهذا اللي ناقشناه. نفس الكلام هنا عندنا تقسيمات أولية وتقسيمات ماذا ثانوية. إذن التقسيمات الأولية التي هي التي تعرف على الماهية بما هي هي من دون توصيف شيء، كقيد العدالة والإيمان والشجاعة، ومعنى قيود ماذا ثانوية اللي قلنا هي التي تعرض على الماهية بعد فرض شيء آخر كالأمر بها، بعد لأن نحن مقامنا هنا، لأن بعد أن تأمر بهذه الماهية ماذا تأتي هذه القيود، تأتي هذه القيود الثانوية. الآن مثلا مثالنا، لأن احنا ذكرنا مثلا أخرى، الآن مثالنا في لأن محل الكلام، الآن الصلاة هذه ماهية، الصلاة بما هي الصلاة، هذه الصلاة تارة أقول هذه الصلاة تنقسم إلى صلاة ذات سورة وغير ذات سورة مثل ما يقول مصنف، أو ذات تسليم أو غير تسليم، أو صلاة عن طهارة أو غير طهارة، هذه التقسيمات تقسيمات ماذا أولية، لأنها مباشرة على الماهية. طاعلك على الصلاة ماذا تقول، صلاة إما بسورة أو بدون سورة، فلا يحتاج إلى توسيط شيء آخر، مباشرة يعرضان أو تعرضان هذه التقسيمات، أو تعرض هذه التقسيمات، أو تعرض تقسيمات على ماذا، على الماهية مباشرة. وعندنا تقسيمات ثانوية لا بد من توسط الأمر، أولا تقول هذه الصلاة، ثم يؤمر بهذه الصلاة، ثم تأتي تلك القيود، مثل قصد امتثال الأمر، مثل قصد امتثال الأمر، هذا لا يأتي قيدا للصلاة ماذا مباشرة، بل بعد أن تكون هناك ما هي كالصلاة الله يأمر بها، بعد ذلك يأتي هذا القيد أنها يقيد بقصد امتثال أمرها، وهذا هو الكلام، هل هذا ممكن أو ليس بممكن، وهذا بحثه سوف يأتي. واضح واضح هذه النقطة. إذن عندنا تقسيمات أولية وعندنا تقسيمات ماذا ثانوية، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الآن، المطلب الثاني على التقسيمات الأولية، التقسيمات الأولية التي تعرض على الماهية بما هي ما هي، يمكن أن تتصور على نحو، ولكن قبل التصوير نأتي بمثال خارجي. عندنا الماهية بما هي، مثل ماهية الإنسان، ماهية البقر، ماهية الشجر، هذه الماهيات بما هي هي ماهيات، هذه الماهيات نلحظها بلحاظ الوجود الذهني، ونلحظها بلحاظ الوجود الخارجي. الآن ما معنى الوجود الذهني؟ الإشكاليات الواردة هناك، العلاجات السبعة التي ذكرت في الحلقة أو في بداية الحكمة، تذكرون هذا البحث بداية الحكمة في المرحلة هناك المرحلة الثانية، بحث شيق في وجود الذنب وبحث مهم جدا وخطير، ولذلك المصنف ذكره بعمق السيد العلامة في البداية ولم يذكره أين في النهاية للإشكالات وكذا لخط الأهمية. على كل حال المسألة هكذا نقول بأنه تبت معي هذا الآن الماهية تارة حظة بالوجود الذهني وتارة بالحظة الوجود الخارجي. إذا لاحظنا الماهية، ماهية الإنسان، تعالوا مع الإنسان بماهية هذه على مستوى الوجود الذهني، لأن الماهية التي في الذهن هي الماهية في الخارج على نظرية العينية مو الشبحية، نظرية المعرفة هناك تذكر هذه المسألة. الإنسان في الذهن والإنسان في الخارج، لكن اللهم الإنسان في الذهن له آثار وفي الوجود الخارجي له آثار، أن الخلاف في سنخ الوجود، والماهية محفوظة في كلا الوجودين، في الوجود الذهني والوجود الخارجي، وإلا كما يقول يستلزم إن لم تكن محفوظة يستلزم الجهل بالحقائق وانقلاب المعرفة إلى جهل والعياذ بالله، لأن الإنسان في ذهني سوف يكون غير الإنسان الذي في الخارج. الوجود الذهني الآن عندنا هذه الماهية، إذا كانت في الوجود الذهني بما هي الآن في الذهن بغض النظر عن الخارج، مثل الآن وجود الإنسان، ماهية الإنسان، هذا نلحظ بلحظات ثلاثة في مقام الثبوت والإمكان نتصوره بهذا المعنى، إما ما هي بشرط شيء، إما ما هي بشرط لا، إما ما هي لا بشرط، هذا ثبوتان كانان واضح، إما ما هي بشرط شيء وإما ما هي بشرط لا، وإما ما هي لا بشرط. الما هي بشرط شيء مثل الإنسان بشرط العلم، هذه ما هي لكن بشرط ماذا؟ بشرط العلم. وعندنا ما هي بشرط ماذا؟ بشرط لا، يعني ما هي بدون العلم مثلا، ما هي لا بشرط، لا هي أعام، هي أعام من هذه اللحاظ، أنه لا بشرط يعني لا يلحظ القيد ولا يلحظ عدمه، هذا تصوران ثبوتان. لاحظ هذا إذا لاحظنا الماهية من جهة الوجود الذهني، إما الماهية بلحاظ وجودها الخارجي نقول لا نلحظها إلا بنحوين، إما بشرط شيء أو بشرط لا، إما أن يكون الإنسان واجد للعلم أو ليس بواجد للعلم، إما أنه لا بشرط لا ليس له تحقق، يعني تحط يدك على إنسان لا بشرط من جهة لا العلم وعدم مثلا، لا هذا كمقدمة للبحث. لاحظ على هذا الأساس يأتي الآن المصنف يذكر هذا، إذن عندنا على مستوى مرحلة الثبوت شيء، الآن الكلام على مرحلة الدلالة، خلنا نحن نطبق شيء من هذا العبارة، ربما خاف الوقت يداركنا، لأن المطلب الثاني مهم، هو المطلب مقدمة فقط له. قال الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب، إذن أولا فرقنا بين التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية، وعليه بعد ذلك ذكرنا هذه المقدمة المهمة. قال إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج، مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها، من دون تعلق الأمر بها، الآن تضع يدك صلاة ذات سورة وصلاة فاقدة لهذه السورة، صلاة ذات تسليم وصلاة فاقدة لذلك التسليم، صلاة عن طهارة وفاقدتها، صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها القبلة، صلاة مع الساتر وبدونه، هذا إذن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار كما قلنا الخصوصيات التي تلحقه كما قلنا في الخارج، وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام. بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه، صلاة ذات سجدتين، صلاة ليست ذات سجدتين، فقط بسجدة مثلا. يقول وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية، لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء فيها، يعني تعرض مباشرة على الماهية بما هي، لا تعرض بتوسط شيء آخر. وتقابلها كما شرحناه سابقا التقسيمات الثانوية التي تلحقها، ما تلحقها مباشرة، لا بد يتعلق بها أمر أو شيء آخر ثم تعرض. قال التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا، وسيأتي ذكرها. هذا اللي قلنا في النقطة الرابعة، هم شرحنا فيما تقدم في بداية البحث ذكرنا الإشكالية. الآن بعد هذه يقول فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة. الآن هذه بلحاظ التقسيمات الأولية ثبوتها في الواقع والثبوت، أمر حتى إثبات يأتي إن شاء الله. يقول فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو. الآن ثبوتاً هذا القيد لهذا التقسيم الأول، لهذا القسم أو هذا القيد لهذه الماهية، هذا القيد لا يخلو، إما أن يكون هو بشرط شيء بالنسبة لهذا الماهية أو بشرط لا أو لا بشرط. قال لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة مانعة خلو، أن يكون مقيداً بوجودها، أن يكون هذا القيد مقيدا لوجود تلك الماهية، ويسمى شرط شيء مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود أن يكون مقيدا بوجودها، ويسمى بشرط شيء مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصلاة. هذا بشرط شيء. ثانيا أن يكون مقيدا بعدمها، ويسمى بشرط ماذا؟ بشرط لا، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقه والحديث إلى غير ذلك من قواطع الصلاة. ثالثا أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما، أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها، لا بشرط. نقول لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، ومع عدم ألف شرط ما عنده مشكلة، ويسمى لا بشرط مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده، بوجود هذا الشرط ولا بعدمه. لاحظ، لأن الصلاة تكون صحيحة بلحاظ أن تكون مقيدة بالقنوت، ولا تكون باطلة في حالة عدم القنوت. هذا على يعني مثال فقهي في المقام. يقول هذا في مرحلة الواقع والثبوت، مرحلة التصور الآن والثبوت، وأما في مرحلة الإثبات والدلالة. الآن هذا بلحاظ تصوير هذه المسألة ثبوتا. الآن كلامنا أين؟ في عالم الإثبات، في عالم الدلالة، في عالم الإبراز. الآن الشرع كيف، أو هذا المشرع كيف يتعامل مع بياناته؟ أمرنا بالصلاة، أمرنا بكذا، الآن يأخذ قيود أو لا يأخذ قيود. يقول كما هم أشرنا فيما تقدم، قلنا هذا البحث بأنه إذا لاحظنا بأن في كلام الشارع أو كلام الآمر مثلا قيدا لهذا المأمور به، هذا المأمور به مقيدا بهذا القيد، صار ما هي بشرط شيء، صح التعبير واضح، أمرنا بالصلاة بشرط الساتر مثلا، بشرط الاستقبال مثلا، فذاك. الآن الكلام في حالة ماذا؟ عدم ذكر القيد، ما قيد، وهذه هي النقطة المهمة اللي احنا هم شرحنا فيما تقدم، ويأتي مزيد إيضاح عليها كذا في النقطة الرابعة. نعم، بالنسبة الآن هنا بعد تأتي النقطة للتفريق يعني بين التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. قلنا في حالة التقييد بعد المسألة واضحة يعني الشارع قيد، الآن كلامنا في حالة عدم القيد، هل نستكشف الإطلاق أو لا؟ خصوصا نعلم بأن الإطلاق، وأن كانت هناك مدارس متعددة في التقابل بين الإطلاق والتقييد، لكن المعروف عندهم هو تقابل بين الملكة والعدم، واضح الملكة يعني التقييد وعدم وعدم التقييد. فهل الآن إذا لم يقيد هل يعني نستفيد الإطلاق وبالتالي ننفي هذا القيد من خلال مثلا مقدمات الحكمة المصححة لنفي هذه القيود أو ما شاكل ذلك؟ هنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين التقسيمات الأولية وبين التقسيمات الثانوية في جملة واحدة. أنا ربما لا يسع الوقت لأنه هم هذا البحث يفيدنا قدا كذلك، راح نكرره وأنا أشرت له بشكل سريع ربما في أول الأبحاث، ولكن في جملة واحدة عشان الوقت لا يداركنا. بالنسبة للتقسيمات الأولية، نعم عدم التقييد كاشف ماذا؟ عن الإطلاق، يتقابل عدم الملكة ومن شأنه أن يقيد. ترضى الآن هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يقيد بافتراض مثلا بالاستقبال، ما قيد، فأنا إذا كان هذا التقسيم أول يرد على الماهية بما هي من دون توسط شيء آخر، فهنا ماذا؟ أنفي هذا القيد أو أعمل بالإطلاق وأنفي هذا القيد لأن تقسيم أول. بالنسبة للتقسيم الثانوي، هل نستكشف في حال عدم التقييد نستكشف الإطلاق؟ هو هذا الكلام. التقسيم الثانوي قلنا لا يعرض على الماهية بما هي هي، بل يعرض توسط الآن، والآن تأتي إشكالية هل يؤخذ قصد امتثال الأمر فين؟ في المأمور به. من قال يمكن أن يؤخذ؟ ما عند إشكالية الدار والخلف والخلف أو إشكالية الخلف مثلا والدار، ماذا بعد؟ قال نعم يمكنه أن يقيد، فلم يقيد لن نستكشف الإطلاق. إما من قلب الاستحالة كما هو المعروف بين الأعلام، يقول لا، بأنه إذا لم يقيد لا نستكشف الإطلاق، لأن عندنا احتمالان، إما أنه كذا وإما أنه، إما أنه فعلا هو لم يرد القيد في حالة إمكانية التقييد، ويمكن لا أنه يريد أن يقيد ولكن يوجد استحالة عقلية إن في التقييد، وبالتالي ترجح دوم على الآخر، يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى دليل، فنتوقف عدم التقييد لا نستكشف منه الإطلاق. خلنا نقرأ شيء من العبارة، لأن بعد مسألة تغيير الإطلاق وكذا إحنا هم تذكرون في مقدمة سابقة وضحنا الشيء، لكنه يأتينا مزيد إيضاح في باب المطلق والمقايش، لا تتدخل الأبحاث. قال هذا في مرحلة الواقع والثبوت، وأما في مرحلة الإثبات، عندنا دقيقتين نفضل. هذا في مرحلة الواقع والثبوت، وأما في مرحلة الإثبات والدلالة فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك، وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما، يعني هم كنا علاقة الملكة والعدم يمكن التقييد، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه وهو باب المطلق والمقيد. وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعان ويريده حقيقة، وإلا كان قيد، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو ألا بشرط، فيه إمكانية التقييد ولكنه ماذا؟ لم يقيد. هذا كما قلنا في التقسيمات الأولية. الثانوية يأتي إن شاء الله الحديث عنها، احنا أشرنا بشكل سريع، يأتي إن شاء الله الحديث عنه في النقطة الرابعة بعد لكي نأخذ النتيجة في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.